أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أنا قلت أنه هذا الذي بدأت به الفصل الأول كان مفروض أنه يوضع قبل فهرسة قبل خلينا نقول مراحل البحث كان مفروض أن يوضع يعني قبل مراحل البحث ولكن صار أو يوضع شيء قريب منه حتى يعني ما يصير في هذا الفصل الحاد بين ما كان قبل قولنا مراحل البحث وما ذكر في مراحل البحث على كل حال النقطة الأساسية هو يحاول أن يعني تحاول أن تعالج الإلحاد من منطلق أنه فكرة كباقي الأفكار وبالتالي قوانين الفكر هي التي تحدد المسار والفكر إنما يتألف من منطلقات وكيفية ربط هذه المنطلقات هذه كلها بينة وهذه كلها مسلمة فيبقى الكلام في طرق الربط وفي المبادئ والمنطلقات فإذا حددنا المبادئ والمنطلقات السليمة والربط بينها بشكل سليم مفروض أنه نوصل لنتيجة سليمة وما لا نملك عنه مبادئ فلا يمكن أن نعرفه وما نملك عنه فيمكننا أن نعرف فبالتالي علينا أن ننظر للحد من هذا الباب من هذه الزاوية ونرى الطرق التي اعتمدها الملحد والتي سلكها هل يندرج تحتها تندرج تحت الطرق الموصلة أو لا تندرج فأنا أقرأ الفصل الأول الأسباب العامة لأي موقف فكري لأول أسباب العامة أي موقف فكري يعني عام من أن كان هذا الموقف الفكري صائب أو خطأ لابد أن ينطلق من أحد هذه المبادئ إذا أخرجنا التخيليات والتشبيهيات فيبقى أنت إذا فتشت في كل أفكار البشر ستجد أنها ترجع إلى هذه الثمانية لماذا؟ لأن هذه الثمانية ترجع إلى خصائص ملازمة للطبيعة البشرية إما العقل الصرف وإما مع الخيال وإما مع الحس وإما بحسب الانفعال وبحسب الانفعال إما بالنسبة إلى الغير معين أو بالنسبة إلى غير معين وهو الشائع البيئة المحيطة لا وأيضا شو اسمه مع الحس له نحوان نحو بسيط ونحو تجريبي وبحسب عندك بحسب الخيال وبحسب الانفعال وعندك عفوا جنب الانفعالية وعندك يعني جنب الإفعالية لها وجهين فهم هي تخرج ثمانية لا محيصة عنها إن الإلحاد بوصفه موقفا فكريا وحكما اعتقاديا ورؤية نظرية حول الكون والإنسان لا بد أن يرجع اتخاذه والقيام به وتبنيه إلى الأسباب والعوامل العامة التي ترجع إليها جميع الاعتقادات والأحكام التي يقوم بها البشر فإذا أردنا أن نبحث عن الأسباب والعوامل الخاصة بتبني الموقف الإلحادي لا لأجل التعداد فقط بل لأجل الفحص ومعرفة قيمتها فمن اللازم أن يمر ذلك في طول البحث عن الأسباب والعوامل العامة لمجمل الأحكام والاعتقادات البشرية بغض النظر عن خصوصية المضمون ولذلك فسوف أقوم فيما يلي بالتعرض إلى هذه العوامل والأسباب العامة قبل أن أدخل في تقصي جزئياتها التي تمثل العوامل والأسباب الخاصة بالتبني الموقف الإلحادي والغرض الجوهري من ذلك ليش نروح للعام نجعل الخاص هو أن نكون على دراية تامة بكيفية تنوع العوامل التي تلعب دورا حقيقيا في تشكيل أفكارنا واعتقاداتنا واختياراتنا دون أن تكون جميعها صالحة للركون إليها هناك عوامل وأسباب تلعب دور في تحديد ما ندركه في السلوك الإدراكي وفي السلوك الإرادي العملي خلينا نقول الحركي ليست كلها موصلة للغاية التي نأمها من وراء السلوك الإدراكي أو السلوك الحركي مثلا وبالتالي علينا أن ننظر في هذه العوامل ما منها يناسب الغاية التي نريدها وما منها لا يناسب الغاية التي نريدها في الإدراك نريد الحقيقة في الإرادة نريد تحصيل الغاية اللي هي الكمال فإن ما يحدو البشر نحو اتخاذ مواقفهم وتشكيل رؤاهم والقيام بأحكامهم لا يكون دائما متوفرا على الخصائص والمقومات التي تجعل منه ضامنا ومفضيا إلى الصحة والصواب. يعني ولا تقولوا أقرب منبه على ذلك ما هو؟ الخلاف القائم بين الملحدين والمتدينين حول الوجود الإلهي ودوره التدبيري أكبر شاهدا في المقام على صحة هذه الفكرة ويقينيتها، لأن كل منهما يملك أسبابا وعوامل خاصة حدث به لاتخاذ موقفه المناقض والرافض لموقف الآخر. فحتى نستطيع التمييز بينها فلا بد أن نكون لدينا دراية أولا بالصفات العامة التي تكتنف الأسباب المعرفية للمواقف الفكرية عند البشر، وثانيا بعد ما نعرف هذه الأسباب بالقيمة، أن يكون لنا دراية بالقيمة المعرفية والمنطقية لهذه الأسباب حتى نستطيع التمييز بينها وانتخاب الصالح منها. وفيما يلي بيان ذلك، يعني حتى نقول أن الموقف الحالي صحيح والموقف الديني صحيح والإلهي صحيح، ففي النهاية كلاهما يمارس التفكير اللي هو بشيء مشترك وهو العقل والأدوات التي عندهم، ولكن اختلفا في الأسباب التي استندا إليها. طيب عال، ما هو المعيار في التمييز بين الأسباب حتى تميز أنه هذا ساعتمد أسباب صحيحة أو لا؟ إذا ما في معيار فلاش تخطئ هذا، ولاش أنت تخطئ، ولاش ما تخطئون يعني بعضكم البعض؟ إذا ما في معيار، إذا هي مجرد قصائد شعرية فأنت تقول قصيدة شعرية وأنا أقول قصيدة شعرية، ما في معنى للصواب والخطأ، أو غير قادرين على تحديد الصواب والخطأ، فلاش لماذا نتجابه إذن؟ وإذا في معيار فخلينا نشوف طريق المعرفة الصائبة. بعد أن توضح أن الغاية الأولى من ممارسة البشر لعملية المعرفة هي الوصول إلى نتائج صائبة وصحيحة، وبما أن هذه الممارسة البشرية في عمومها قد تتكل على أسباب وعوامل غير صالحة لتحقيق تلك الغاية بإنتاج معارف صائبة، لأنه كذلك هذا بين من أول الأمر، سعى البشر منذ القدم مثل يعني سعيهم في شتى الجوانب الحياتية، سعيهم للزراعة، سعيهم للصناعة، سعيهم للبناء وتأمين يعني متطلبات العيش، أيضا في مقام المعرفة هم عندهم بعد نزوع طبيعي ونحو المعرفة، ونزوع طبيعي نحو حماية أنفسهم مثلا، نزوع طبيعي نحو تكميل أنفسهم أو رفع الضرر، فيبدأون باستعمال الوسائل والبحث عن وسائل محققة للغاية. فهم وجدوا أن عملية الإدراك لا تلازم بطبعها يعني أنه تصير ملازمة للصواب، فلذلك بشكل طبيعي كان سعي البشر منذ القدم إلى البحث عن المعايير التي تميز لهم الأسباب والعوامل المؤثرة في عملية المعرفة. وهذا أنت إذا ترجع في التاريخ يعني قبل الميلاد مثلا، حسب ما ينقل فارابي مثلا كإشارة صغيرة يقول أنه الفلسفة أو البحوث الفلسفية التي نشأت في اليونان أخذت عن الأشوريين وعن الكلدانيين قبلهم، وكانت وأيضا الكتابات الباقية من الهند مثلا أيضا موجودة بحوث في المنطق وفارس المنطق وفي المعرفة، والنزاعات كلها موجودة يعني بلا فرق يعني بين الأمم، فهي حاجة طبيعية وسعي طبيعي كان إليها، وكان في اختلافات البشر باختلاف قابلياتهم واختلاف يعني صفاتهم الطبيعية، مثل ما اختلفوا في ملكاتهم العملية، فكان منهم الحرفي بطبعه، منهم كان الرسام بطبعه، منهم كان الإداري بطبعه، منهم كان المحارب بطبعه، ها؟ كذلك هناك من هو وسواس بطبعه، غنوصي بطبعه، متعقل بطبعه، مستعبد بطبعه، يحب أن يمشي كل شيء أن يقال له بالحرف، يجد التطبيق بطبعه، متمرد لا يتحمل أي قيد بطبعه، هكذا. ففي كل ميدان دخلوا فيه تجلت اختلافاتهم الطبيعية فيما في ذلك الميدان، فكان الهنود منقسمون إلى غنوصيين وإلى شكاكين وإلى أتباع الكتاب المقدس وإلى أتباع العقل وإلى حسيين ماديين، وأيضا في اليونان وأيضا في الرومان وأيضا في الصين وأيضا في عند العرب وأيضا في الغرب الحديث أينما ذهبت. كما أنك تجد في سائر الجوانب أينما ذهبت تنوع للبشر في قابلياتهم وفي ملكاتهم العملية. فلذلك على كل حال بيصير بحث لمعرفة الطرق الموصلة. سعى البشر منذ القدم إلى البحث عن المعايير التي تميز لهم الأسباب والعوامل المؤثرة في عملية المعرفة وتفرز لهم ما هو صالح منها للاستعمال في مقام بناء الرؤية الاعتقادية والمواقف الفكرية عن غير الصالح للاتكال عليه واستعماله في ذلك. هذا وقد كانت ثمرة هذا السعي هي تأسيس المنهج العقلي البرهاني الذي نقحت في ضياته كل المعايير التي من شأنها متى ما روعيت أن تجعل عملية المعرفة سائرة بنا نحو الصواب في الفكر والاعتقاد. وهذا أمر لا يخالف فيه أحد. يعني الآن إذا تفتح أحدث الكتب في تاريخ المنطق تقريبا 12 مجلد في تاريخ المنطق، آخر مجلد طبع منه في يمكن 2016، يبدأ الكتاب في تاريخ المنطق يقول لا يمكننا في التاريخ أن نرجع إلى أن المنطق أسس بنحو تعليمي قبل أرسطو طاليس. نعم التفكير المنطقي موجود منذ أن وجد الإنسان، لأنه بعده يرجع إلى ملكة إلى طبع إلى شيء بالطبيعة، ولكن التأسيس العلمي التأسيس التعليمي فيه ما عندنا أي وثائق تدل إلا عندنا أرسطو طاليس. وما ذكره أرسطو طاليس على المستوى الصوري وعلى
لهم
تلقائية أنه فيك تقول موجود فيك تقول مش موجود، فإذا لا يلزم التناقض نقول ما في موجود ضروري. هذا الخلط بين مقام التخيل ومقام التعقل، سأتي يعني تفصيلا الكلام معهما. وانطلاقا من هذه الحقيقة ميز المنهج العقلي البرهاني وبنحو صارم بين أنحاء المعلومات التي يكون تصديقنا بها وبمصادرها تلقائيا، وذلك لأن العقل وجد أن الأحكام التلقائية، ونفس هذا نحن اللي عم نتكلم، هذا التمييز كله، هذا مش معرفة، هذه معرفة تلقائية، لكن ليس فقط أنها تلقائية، هي تلقائية الحصول وتلقائية الصدق أيضا، لأن في عبارة أنا استعملتها تلقائية الحصول بالذات، يعني إنما كانت تلقائية في حصولها لذاتها لا لخصوصية عندي أنا، فلذاتها كانت تلقائية الحصول، فذلك كانت ملازمة للصدق، وذلك أن العقل وجد أن الأحكام تلقائية بما هي أحكام تلقائية لا تلازم الواقعية والصواب دائما، بل بعضها كذلك وبعضها ليس كذلك. وعلى إثر ذلك قام بتصنيف مناشئ التلقائية وبيان ما يلازم منها الواقعية والصدق مميزا إياه عما لا يلازم منها ذلك، كلاما وصفيا لما هو بين وتلقائي الحصول بين في نفسه، تلقائي الحصول بذاته، مثل ما بين الحصول بيقول لك أنا لما بحس غير لما بتخيل، لما بفتح عيني غير لما بسد أذني، بتقول لي كيف عرفت أنه غير هيك؟ بعد لأنه بين بنفسه، حاصل بنفسه، ما هو بين بنفسه لا يبين، هو بنفسه بين. ومنشأ هذا التصنيف الذي يكشف عنه المنهج العقلي البرهاني هو الرجوع إلى خصائصنا التكوينية التي نملكها، حيث يعاين العقل ما لها من دور في جلب الأفكار والأحكام فيميز بينها. يعني من يريد أن يشكك في هذا فإذا فلنشكك في تشكيكه، فإذا كيف عرفت أنك تشك؟ كيف عرفت أنه في صح وخطأ؟ كيف عرفت أنه أنت تشك بأن هناك صح وهناك خطأ؟ كيف عرفت أنك تعتقد وأن لك لا تعتقد؟ فمن يضرب هنا فهو يضرب مطلق الكلام، فإذا فلنصمت كلانا ولا نتكلم، فطالما أنك تكلمني فإذا أنت تسلم بما ترفضه، ولا ترفضه إلا مشاغبة. فيميز بينها بنحو يبين كيف أن بعضها يلازم الواقعية والصدق في جلبه للمعلومات وبعض الآخر لا يلازم ذلك. وعلى هذا الأساس يرى أن المبادئ التلقائية التي يستعملها البشر في تفكيرهم منحصرة في أنواع ثمانية، ويرى أنها منقسمة إلى قسمين متساويين، الأول منها خاص بالمبادئ الصالحة والثاني خاص بالمبادئ غير الصالحة. أنا هنا اختزلت واختصرت لأنه ما بدي بعد فوت بحث مفصل. تفصيل هذه الأمور هو في كيف أعقل. هناك مقدار من التفصيل للأربعة الغير الصالحة مع أمثلة موجود في القانون العقلي للسلوك، ولكن التفصيل الأكبر هو في كيف أعقل بعد. فقط تقريبا كتاب يعني تقريبا 200 صفحة A4 فقط في شرح هذه الثمانية. على رأي أحد الأخوة اللي شاف الكتاب قال لي تكلمت في الخيال بما لم يتكلم به أحد طول التاريخ، كثر ما فصلت في الأحكام الوهمية وعلاقتها، يعني حتى لأنها لها تأثير كبير في مقام العمل في مقام النظر. في الأحكام الانفعالية فصلت أكثر في القانون العقلي للسلوك، الأحكام الانفعالية اختزلت هنا سريعا، بس في القانون العقلي للسلوك فصلت كثيرا في الأحكام الانفعالية. ليش؟ لأنها تمس الموضوع مباشرة. في الأحكام الوهمية هنا تكلمت أكثر، في المشهورات أيضا وسعت، في المقبولات أيضا تكلمت كثيرا وربطها، وفي التجربة وفي فاستقصيتها هناك. إن شاء الله خلال شهر تطبع الحلقة الأولى منه.
كيف عقل؟
نعم، الحلقة الأولى منه فيها عن المقدمة والكلام عن الوجدانيات والانفعاليات والأوليات. هذا الأوليات بمقدار، وإلا سيعاد فتح بابها في آخر بعد الانتهاء من الـ من الـ من الـ من تعداد الثمانية. وخلت كل شهر شهرين تتصدر حلقة وما تيسير إن شاء الله. يقسمها إلى ما هو صالح وما هو غير صالح. طبعا هناك أنا بينت لماذا كانت ملازمة الصدق ولماذا ليست ملازمة، وهنا أنا بعد وضعت بعض الأشياء في الحاشية توضيحات لمن يريد التفصيل أكثر. طبعا هنا كمثال بسيط على ذلك، لاحظ الفرق بين حال الإنسان عندما يحكم بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذنه بعد أن فهم معنى الواحد ومعنى الاثنين ومعنى الزيادة ومعنى المساواة حكم بتلقائية وسلاسة ووضوح تام بدون حاجة لتفكير بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذ منشأ تلقائية الحكم فيها ناشئ من طبيعة المضمون الحقيقي للمعاني، هي معاني بسيطة بينة بنفسها. ليش بينة بنفسها؟ أخي لا، لا الذات لا يعلل بعد، الذات يبين للعقل، والعقل عقل بذاته، وهي بذاتها بينة للعقل لا يعلل بعد. وبين حال الإنسان مع عاداته وأعرافه التي يمارسها بسلاسة وتلقائية ويعتقد بها دون أن يلتفت أصلا إلى فحصها والتفكير بها، إذ أن منشأ تلقائيته فيها يكمن في اعتياده على سماعها وترديدها وممارستها في البيئة التي نشأ فيها. ففي مقام التمييز بين هاتين الحالتين يرى العقل البرهاني، وأصدق العقل البرهاني يعني العقل الذي ينظر إلى الموضوع كما هو في نفسه مراعيا جميع وجوهه، ولأجل ذلك كان حكمه ناشئا عن نفس الموضوع لا بتأثير من خارجي، أنه رغم اتحاد هذين الحكمين، شوف في واحد زد واحد سوى اثنين بالعادات والتقاليد في كونهما التلقائيين عند الإنسان، بإذن أن منشأ التلقائية في كل منهما مختلف عن الآخر. شوف أنت شوف ردة فعل الناس لما بيجي خالف شيء مشهور من المشهورات أو شيء عرف من الأعراف بيستنكروا، مثل ناس ما بيستنكروا لما أنت بتقلهم الشغلة ما فيها اجتماع النقيدين أو فيها الاستنكار والاستغراب ما بيصير مثلا لك ما بيصير لأن تلقائيتهما من جهة تلقائية واحدة، بين أن منشأ التلقائية في كل منهما مختلف عن الآخر، وعلاقة كل منهما بالحقيقة والواقع أيضا مختلفة. فمنشأ التلقائية في الأول هو وضوح ذات المعنى وحقيقة المضمون أطراف القضية التي حكم بها، هي واحد واثنين وزائد ويساوي، فمعانيها بين بنفسها وعلاقاتها فيما بين بينته بنفسها، فيحكم بتلقائية ناشئة من طبيعة مضمون الحكم أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، حكما ملازما للواقعية والصدق بالضرورة. ليش؟ لأنه الشيء هو بعد مع نفسه، والحكم الحكم لم يكن إلا وصفا لكما هو، بعد إذا تغير صار في شيء آخر يتغير الحكم، وهذا لا ينقض الحكم بل يؤكده، لأنه ناشئ من المضمون نفسه ومن طبيعة الواقع الذي يحكي عنه، وطالما أن المضمون الحكم هو نفسه فالحكم يبقى صادقا معه. أما منشأ التلقائية في الثاني فهو الاعتياد والتكرار الحاصلان بسبب تأثير المحيط الاجتماعي، والحال أنه لا الاعتياد على شيء يلزم بأن يكون صحيحا، ولا المحيط الاجتماعي يملك دائما أفكارا صحيحة، قد دائما خطأ لا دائما صواب لا. ليش؟ لأنه إذا طبيعة المحيط الاجتماعي ليس متضمنا في ماهيتها أنها ماذا صواب، ولا إذا لوحظت إلى الصواب تجد أنها من عوارضها الذاتية، وإذا نظرت إلى الصواب لا تجد متضمنا في ذاته في ماهيته أنه في أن يكون عن اجتماع، يقول لا يلازمان، بل يجد أن فيهما ما هو متساوي النسبة، بين بنفسه أنه متساوي النسبة. المجتمع قد ينشئ الناس يعرفون الصواب وقد قد يعرفون الصواب، ولحنه للاعتداء على شيء يلزم أن يكون صحيحا، ولا المحيط الاجتماعي يملك دائما أفكارا صحيحة. ومن هنا فرغم أن تلقائية موجودة في هنا كوجودها هناك، إلا أن منشأها ليس صحيحا، ليس خصية طبيعة المضمون مضمون ما حكمنا به، بل خصية الإنسان الذي قام بالحكم نجد نشوئي في ذلك المجتمع ويدعى تلك الأفكار. وكل هنا أنت تقوم بأحكام أحكام أحكام أحكام، كل هذه الأحكام من التلقائيات البينة بنفسي. لما قلت أن المجتمع لا يلازم الاشتهار، كل أحكام تلقائية بينة الصدق بنفسها ملازمة للصواب، يعني أحيط بهم.
نعم.
وين ما تروح وين ما تجي وين ما تطلع وين ما تنزل، أحكام الأولية هي بها ومنها وفيها وعليها وإليها. مثل الله. ف الآن المبادئ الصالحة نأخذها كلها ونشوف مع الحواشي نتكلم فيها ونشوف المبادئ غير الصالحة أيضا ندخل لأنه التفصيل أكثر سيأتي فيما بعد وندخل الفصل الثاني. الحمد لله رب العالمين.